إصحاح 44 عدد 1. ثم أمر الذي على بيته قائلا: إملأ أيدال الرجال طعاما حتى ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطافي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه. فقال بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا قالوا يوسف، قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم؟ فقل لهم: لماذا جاذيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه هو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عبالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال: نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا أنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدأ من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك، وقعوا أمامه على الأرض. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا يقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاشا لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام الى ابيكم. ثم تقدم اليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمي غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ، وابن شيخوخة صغير مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك: إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا: ارجعوا واشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر أن ننزل، وإننا إذ كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي: أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين، فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. ثم فإذ أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي أصابته أذية، تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه؟ يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع اخوته، لاني كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي، لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي. فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوا لأنهم ارتاعوا منه مجدا للثالوث الأقدس. تخيلوا منظرهم وهم راجعين، وقد ايه الفرح اللي كانوا شعارين بيه. اولا معهم شمعون رجعوا بيه، وبنيامين راجع سليم ما حصلوش حاجة، وبعدين معاهم يعني يوسف اللي كده للعبيد بتوعه حملوا لهم على قد ما ايه ما يقدروا، يعني ما وزنوش ليهم، خدوا على قد ما قدروا ايه يشيلوا. وفوق كده وكده فرحانين جدا نتيجة الاكرام والمجد اللي صنع يوسف ايه ليهم. تخيلوا المشاعر دي كلها، راجعين مبسوطين جدا جدا، وفجأة يتقلب الحال ده كله ويقول لهم: انتوا ايه؟ حرامية، انتم حرامية. فهم واثقين جدا في نفسيهم، فيندفعوا ويقولوا: اللي يقرا مع الطاس يموت موتا، واحنا نصير ايه؟ عبيدا. احنا متأكدين من براءتنا. فيفتشوا ويطلع الطاس في عجل بنيامين. خدوا بالكم، لان الموقف ده اللي بيعمله الانسان في كل وقت وفي كل زمن. ايه حكاية الكاس؟ الكاس ده اللي كان بيشرب منه او بيشرب فيه يوسف، وتملي الملوك او العظماء كانوا بيعملوا الكاسات بتاعتهم من البلور او من المعدن الذهب او الفضة او وكان على عادة المصريين يقول لك بيتفائل بيه. يعني ايه يتفائل بيه؟ ها؟ بيتبسط بيه، مش بيتبسط يعني يشرب خمرة فيتبسط، لا، ده ممكن يشرب اي حاجة. كان يتباشر بيه، زي مثلا واحد يبقى متعود انه يشرب القهوة في فنجان معين، او يشرب الشاي في كوباية معينة، ارتباط او عادة حصلت بينه بتسبب له راحة نفسية. كان ممكن يقعدوا يلعبوا بالكاس ده، هو يحط حتة معدن يرميها فتبقلل او تطلع شوية فقاعات، يقدروا عن طريق الفقاعات دي يعرفوا المستقبل، زي اللي بيقرا الفنجان بعد ما يشربوا القهوة ويكبوها يبص في اثر القهوة ويشوف كده ويقدر يقرا لك او يقول لك ايه المستقبل، كانوا يتسلوا بيها. او يقعد لو ركز على الفقاعات وهي طالعة يشعر باسترخاء وينام كنوع من التنويم المغناطيسي، يقعد مركز على الفقاعات وهي طالعة كده فينام ويستريح، تنويم مغناطيسي لما يقعد يركز على حاجة، زي مثلا اللي يقعد يعد 1 2 3 4 فينام. كان من ضمن العادات، فهو كان بيتفائل بهذا الكأس، او هذا الكأس كان يسبب سرور وراحة. وبعدين التهمة اللي وجهت للاخوة ان هم ايه؟ سرقوا الكأس، يعني سرقوا تفاؤله، سرقوا سروره، سرقوا الراحة بتاعته. هم من المرة اللي فاتت لما رجعوا ولقوا الفضة بتاعتهم في الاكياس بتاعتهم، واول ما دخلوا بيت يوسف قالوا للرجل اللي على البيت: احنا ادينا الفضة ايه بنرجعها، احنا لقينا الفضة دي في اكياسنا بعد ما رجعنا، احنا ما عملناش حاجة، احنا ابرار، ملكش حاجة عندنا، احنا مش مستذنبين في شيء. ده اللي بيعمله الانسان، ده اللي بيعمله الانسان كل شوية، انه يقف قدام ربنا ويقول انت ليك ايه عندي؟ شوية الفضة خدهم، مالكش حاجة عندي، شوية صلوات وقت بدهولك، باجي الكنيسة بصلي، بصلي بالمزامير، بصوم وبصوم انقطاعي وبدي العشور، مالكش حاجة عندي، بحضر اجتماعات، بقرأ في الكتاب، مواظب على كل الممارسات اللي ليك اديتهولك، ما تقدرش تمسك علي حاجة. زي الفريسي اللي وقف ويقول للربنا بصوم وبعشر وبعمل كل حاجة، مالكش عندي حاجة. وزي قايين لما حب يقدم لربنا ذبيحة، فراح جاب له من ثمار الارض وقال له خد انا بتفضل عليك وبقدم لك ذبيحة. وبعدين يكتشف في الاخر الانسان ان فضته قد ايه؟ ردت اليه. ان اللي قدمه رجع له مرة تاني، ربنا ما قبلوش، قال له ما تقدرش تدفع. زي الفريسي اللي وقف قدام ربنا يقول له كذا وكذا وكذا، يقول انه ما قدرش يتبرر، صلاته رجعت له مرة تانية. وقايين اللي كان فرحان بالمذبح الشيك اللي وضبه وشوية ثمار الارض من افخر الفاكهة اللي قدمها، يقول ان وجهه سقط على الارض لان ربنا رفض الايه؟ الذبيحة، ردت فضته اليه مرة تانية. ما تفتكرش انك بشوية صلوات او بشوية فلوس بتدفعها او بشوية ممارسات بتأديها تقدر ان انت تتبرر قدام ربنا. دول كانوا واثقين جدا من نفسيهم، محدش ليه عندنا حاجة، احنا صنعنا كل البر. انسان واثق في بره الذاتي، ربنا يبص له كده ويقول له كل اللي انت قدمته ده يرجع لك ايه تاني، لانك ما تقدرش تشتري البر بتمن، ما تقدرش تدفع تمنه، مش تعمل لك شوية مطنيات او تدفع شوية فلوس في الكنيسة علشان ضميرك يسكت او عشان تستريح، او تصلي لك صلوتين علشان ضميرك يستريح. لا، ما ده ما يقدرش يبرر، الفضة ما تقدرش تبررك ابدا. بصوا كده ربنا يقول ايه، كل الممارسات اللي الانسان بيعملها لو الممارسات ده هي مش مبنية على بر المسيح، شوفوا ربنا يقول عليها ايه. لو طلعنا سفر ارميا اصحاح 2، ويريت الكل يطلع معانا ارميا اصحاح 2 عدد 22 صفحة 1075، صفحة 1075 ارميا 2 عدد 22 يقول لها فانك وان اغتسلت بنطرون، ان اغتسلت بنطرون واكثرت لنفسك الاشنان فقد نقش اسمك امامي يقول السيد الرب، كيف تقولين لم اتنجس؟ عارفين النطرون ده ايه؟ ده ملح ينظف. والاشنان، الاشنان دي مادة كان بيستخدمها الرجل المبيض بتاع النحاس، تدي قدرة على ازالة الوسخات، قدرة جامدة جدا. فربنا هنا بيقول، وعلى فكرة النطرون والاشنان دي مادة كوية يعني تاكل تمام زي البطاس كده يعني، يستخدموها الميادين بتوع النحاس. تخيلوا واحد مسك النطرون ده وبغسل بيه، ومسك الاشنان بتاع المبيض ده وبيض نفسه بيه، ربنا يقول له وان اغتسلت بالنطرون وان استحميت بالاشنان كل ده ما ينظفكش، قد نقش اسمك امامي. خطيتك منقوشة محفورة. حط نترون من هنا لبكرة واستخدم اشنان من هنا لبكرة، اسمك محفور، خطيتك محفورة. دي كل الممارسات اللي الانسان بيمارسها من اجل انه يعلن بر الذاتي او يريح ضميره. ربنا يقول لك رد صدتك مرة تانية. لو طلعنا سفر ايوب اصحاح 9 صفحة 801 شوفوا ايوب بيقول ايه. ايوب 9 عدد 28 صفحة 801. اخاف من كل اوجاعي عالما انك لا تبرئني، انا مستذنب فلماذا اتعب عبثا، ولو اغتسلت في الصلب ونظفت يدي بالاشنان فانك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي، لانه ليس هو انسان مثلي فاجاوبه فناتي جميعا الى المحاكمه، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. شوفوا بيقول ايه، يعني لو انا اتغسلت بالثلج ونضفت نفسي بالاشنان بقيت ابيض زي الثلج، يقول لك في النقع تغمسني. يعني ربنا ايه، شوفوا ايه، منقوع في الوساخ. شوفوا كل المحاولات اللي عملها لكن قدام ربنا في النقع تغمسني، منقوع وساخ. ده لدرجة ايه، حتى ثيابي تكرهني. مش الناس التانية مش طايقة تشم ريحتي، بالثياب اللي عليا مش طايقة تشمني، الثياب اللي عليا مش طايقة تشمني. وبعدين كده يتنبه في الاخر يقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. مين هو المصالح ده؟ كل محاولات الانسان عشان يبرر نفسه هي نطلع بردك اشعياء 64 يعلق تعليق لطيف قوي صفحة 1069 صفحة 1069 اشعياء 64 عدد 6. قد صرنا كلنا كنجس كثوب عدة كل اعمال برنا، قد ذبلنا كورقة واثامنا كريح تحملنا. كلنا كنجس، اعمال البر بتاعتنا كثوب او كحتة خرقة دنسة نجسة متعاصى دم الطامس مكروهة. كل اعمال برنا زي ورقة دبلانة وقعت على الارض والريح تحملها. كل ده البر اللي بيصنعه الانسان او بيحاول يتبرر بيه. عشان كده كانوا واثقين جدا من نفسهم اخوات يوسف، لكن فوجئوا بان التهمة موجهة ليهم ان انتم حرامية، ان انتم مش ابرار. لماذا اسأتم الي؟ ماذا صنعتم؟ كل محاولات الانسان انه يبرر نفسه توريه حقيقة نفسه كويس. هو المشكلة ايه؟ ان الانسان بيعتقد ان هو كويس لما يقارن نفسه بنفسه او يقارن نفسه بغيره. الحمد لله انا احسن من غيري، اديني بصوم وبصلي، غيري ما بيصومش وبيصلي. انا احسن من غيري، غيري بيسرق، غيري بيرتشي، غيري بيعمل. فلما يبص للناس الخطاه يتبرر هو في عيني ايه، نفسه. وينسى حاجة مهمة جدا، ان الطاس موجود في العدل بتاعك، ان الكاس انت سرقه ومش اخد بالك ويمكن مش حاسس.
إن كان الكأس أو الطاس ده اللي كان بيتفاءل به وموضع سرور يوسف، والتهمة الموجهة، وفعلا لما فتشوا لقوا إن الطاس موجود معاهم، إن هما حجبوا سروره، إن هما ضيعوا راحته. فاكر نفسك بتتبرر بشوية أفعال؟ طب اسأل نفسك كده كل يوم سؤال، ربنا كل يوم بيجد راحة في حياتي، بيجد سرور في حياتي ولا لا؟ ياللي بتقول انك ما بتزنيش وما بترتشيش وما بتكذبش وما بتحلفش واحسن من غيرك، انت محافظ على راحة ربنا، محافظ على سرور ربنا، ولا سرقت الكأس بتاعه؟ ياللي بتحاول انك تبرر نفسك وحاسس ان انت افضل من الغير، وادي صدتك اهي يا رب مالكش حاجة عندي، وقت الصلاة وديتهولك، وقت الصوم وديتهولك، وشوية الفلوس وديتهم لك، مالكش حاجة عندي. اسأل نفسك كل يوم سؤال، ربنا يجد موضع راحة وموضع سرور؟ ربنا بيتفاءل بيك ولا لا؟ واحد زي داود كده يقول كيف اعطي لعيني نوما ولأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. إزاي استريح وربنا مش مستريح؟ إزاي يجيلي نوم وربنا مش لاقي موضع سرور أو راحة فيا؟ عشان كده ما نفتكرش إن إحنا أبرار بشوية ممارسات إحنا بنعملها. كل اللي بنعمله ده كخرقة دنسة، لكن البر الحقيقي لازم يبقى فيه مصالح، لازم يبقى فيه شخص المسيح. البر هو اللي انت بتستمده من المسيح، مش بالاعمال او بالممارسات اللي انت بتقدمها. عشان ما تفتكرش ان في نهاية اليوم ضميري مستريح النهاردة لاني صليت وعملت شوية فرائض وشوية ممارسات. مش موضوع ضميرك، مش موضوع ضميرك، لكن موضوع بر المسيح مش برك الشخصي. يتكلم المزمور كده عن بر المسيح لما بيقول فاض قلبي بكلام صالح انك ابرع جمالا من بني البشر، ويتكلم عن شخص المسيح الملك. يقول كده عن طبيعة المسيح، خدوا بالكم من الآية، لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل هذا مسحك الله بزيت البهجة أفضل من رفقائك. طبيعة بر المسيح اللي بيدهولنا، أحببت البر وأبغضت الإثم. مش خدوا بالكم ان انت فعلت البر ولم تفعل الاثم. في فرق بين الاثنين، في فرق بين احببت البر عن انك فعلت البر، في فرق انك ابغضت الاثم عن انك لم تفعل الاثم. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق بين ان انا احب البر من ان انا افعل البر؟ حب البر مش هيخليني افكر غير ان اعمل البر كويس. ايوه، بيقول ان حب البر ده اتجاه او رغبة او اتجاه ناحية فعل البر، لكن ممكن ما يكونش عمله كويس. ده احنا بنمدح في حب البر، يعني بنقول ان احنا الطبيعة الصح انها تحب الايه؟ البر. في فرق بين الاثنين طبعا. احببت البر دي طبيعة جوايا، لكن فعلت البر، ممكن افعل البر لاسباب كثيرة جدا جدا. ممكن افعل البر من اجل ان انا اتبرر في عيني نفسي، مش لاني بحب البر. ممكن افعل البر علشان انال مديح من اللي حواليا، اديني بفعل البر لكن مش طبيعة البر. ممكن افعل البر نتيجة اني ما بعرفش اعمل الخطية. ما قالوش لن تفعل الاسم، ما هو ممكن ما بعملش الاسم نتيجة ان انا مش بكره الاسم، نتيجة ان انا بخاف من العقاب بتاع الاسم، نتيجة ان انا ممكن ما اعرفش اعمل الخطية، ما عنديش فرصة ان انا اعمل الخطية. دي مش طبيعة البر، مش ان انت تعمل او ما تعملش، طبيعة النقية هي اللي من جوه. المهم انت بتحب البر وتكره الاسم ولا لا، مش ان انت عملت شوية اعمال برة. طب انت عملتها ليه؟ عشان تتمدح، عشان تبقى كويس في عينين نفسك، عشان تبقى كويس في عينين الناس التانيين. انت ما عملتش الخطية ليه؟ سؤال، ما عملتش الخطية ليه؟ خايف من العقاب؟ خايف تترمي في النار؟ او لانك ما انتش عارف تعمل الخطية، او لان الفرصة ما جاتش عندك عشان تعمل الخطية. اوعى تفتكر انك عشان ما بتعملش خطية تبقى انت بار. البر هو ان انت تحب البر وتبغض الاثم، طبيعة من جوه. فوات كتيرة جدا الناس تلف وتدور وتفتكر انها بارة لانها ما عملتش خطية، لكن يا ترى ليه هي ما عملتش الخطية؟ عشان ما بتعرفش تعمل خطية؟ ولو جت الفرصة ولو الظروف ساعدت ان الخطية تبقى سهلة، هتعملها ولا مش هتعملها؟ ده السؤال المهم المطروح. انسان ما بيسرقش، ما بتسرقش ليه؟ هل لانك بتكره السرقة والخطية، ولا خايف يتقبض عليك، ولا ما انتش عارف تسرق، او مفيش فرصة لانك تسرق؟ انسان ما بيزنيش، ما بتزنيش ليه؟ هل لانك بتحب الطهارة، ولا لانك مش عارف تزني، ولا خايف من الفضيحة، ولا ما جاتلكش الفرصة؟ فرق كبير بين البر بتاع المسيح وبين البر اللي احنا بنتخيله في اذهاننا. يقول له احببت البر وابغضت الاثم، اجل هذا مسحك الله ببيت البهجة. هي دي الطبيعة الجديدة اللي احنا محتاجين ان احنا ناخدها من المسيح، مش ان احنا نعمل شوية حاجات كويسة وما نعملش شوية حاجات وحشة. هي من جوه، اتجاه القلب، اتجاه القلب اللي يحب طبيعة القداسة ويسعى وراء القداسة ويكره الخطية. عشان كده كل واحد يقف ويتفضح قدام الآية دهية، يفتكر زي اخوات يوسف ان هو واثق في نفسه وان هو بلا خطية وبلا لوم. زي في وقت من الاوقات جه واحد شاب غني للمسيح وكان فاكر ان هو بار. قال له ماذا افعل لارث الحياة الابدية؟ قال له احفظ الوصايا. قال له هذه حفظتها منذ حداثتي، دي انا حفظها، انا في البر متقدم. فقال له انت حفظتها لكن ما حبتهاش، وعشان انت ما حبتهاش عشان كده ما عشتهاش. راح قال له افعل هذا فايه؟ فتحيا. يعوزك شيء، سيب كل مالك وتعالى ايه؟ اتبعني. المهم ان هم فتشوا فوجد الطاس في عدل بنيامين اللي هي الكاس، وهم حكموا على نفسهم ان الذي يوجد معه الطاس يموت، ان اللي سرق، خد بالك، هم اللي حكموا على نفسهم. وانت اللي بتحكم على نفسك، ان اللي سرق سرور يوسف وراحة يوسف وتفاءل يوسف لابد ان يموت. ففي عدد 14 يقول فدخل يهوذا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا امامه على الارض. وهنا تتم الرؤية والحلم اللي شافها ايه؟ يوسف. سجدوا، فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا ماذا يقول سيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيدك لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال حاش لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا. شوف يهوذا وقف يتكلم يقول ايه، وزي ما قرينا لاخر الاصحاح ان يهوذا هو اللي واقف يعمل ايه، يشفع ويترافع، لان يهوذا من نسله ياتي مين؟ المسيح. وحنشوف ازاي يهوذا زي المسيح بالظبط بيترافع عنا. ثلاث خطوات مهمين جدا عملهم يهوذا. اول خطوة عملها يهوذا قال له ايه؟ لا يهوذا الاسخلوتي ايه؟ يهوذا ابن يعقوب وقف يقول له ايه؟ بصوا كده الباراجراف اللي قريناه ده، عايز يقول ايه يهوذا؟ في اول حاجة عشان يشفع، اول حاجة ان اعترف بالخطية. قال له بقى ما عادش يقول له اسمع ده يمكن بس الصدفة هي اللي جابت الكاس هنا، احنا ما نعرفش مين اللي جابه، ما عادش يحط ايه اعذار، لكن الاعلان اللي اعلنه ان اسم عبيدة قد ايه وجد. اول حاجة يهوذا شفع بيها انه اعترف بالخطية، ان خطيتنا اتوجدت، نعترف بان احنا خطاه. وده اللي عمل المسيح. المسيح في شفاعته موقفش يقول كده معلش اصل ما تعرفش الظروف هم غلطوا ليه، لا، لكن المسيح الذي بلا خطية يقول عنه الكتاب صار خطية لأجلنا. ان المسيح وقف كخاطي شال الخطية، عشان كده اتحجب وجه الآب عنه. يهوذا ما عادش يقول اعذار او يحاول يفسر الموقف، لكن يهوذا اول حاجة عملها انه اعترف بالخطية، وجد اسم عبيدك. ومش اعترف بخطية بنيامين، ده اعترف بخطية الايه؟ كل. عشان كده قرر مش ان بنيامين بس يبقى عبد، ده كلنا نبقى ايه؟ عبيد، لان كلنا مذنبين، كلنا الخطية علينا. يقول من اسفل القدم الى اعلى الرأس كل الجسم مريض وكل القلب سقيم. عشان كده شفاعة يهوذا ان وقف واعلن خطيته، ما كتمش الخطية، ما حاولش ان هو يبرر الموقف، ما حاولش ان هو يرمي الغلط على حد تاني، لكن وقف يعترف بخطيته. وده اول الطريق علشان نقدر ننال تبرير المسيح. لازم تعترف بخطيتك، تشعر انك اخطأ وانك مستوجب العبودية. وكل بر الانسان بيحاول ان هو يعيشه او يناله خارج هذا الاطار لا يمكن. عشان كده قال له بماذا نتكلم، بماذا نتبرر، نجيب بر منين، نجيب كلام منين؟ الله قد وجد اسم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس عيده. وقف اول خطوة يشفع يهوذا بانه يعترف بالخطية. كل واحد اللي كانوا ماشيين وواثقين في برهم وواثقين في شخصيتهم وواثقين في امكانياتهم وواثقين في نزاهتهم، دلوقتي كلهم يقول قد وجد اسم عبيدك. عشان كده ده في الطقس لتورجية القداس اللي بيعمله الاب الكاهن، لما يجي في النهاية خالص ويعلن كده القدسات للقديسين، القدسات للقديسين. مفروض ان الشعب كله يصرخ، ولا واحد فينا قديس. بس احنا بنقف بقى مستلوحين ونقف سرحانين ولا حد بيصلي ولا بيعمل. مفروض كل الشعب يصرخ مفيش ولا واحد فينا قديس. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. يصرخ الشعب كله مفيش حد غيرك، احنا محتاجينك، محتاجين لبرك. احنا كلنا وجد اثمنا، وجدت خطيتنا. عشان كده يقف ويصرخ وما يقدمش اعتذارات ولا يقدم تبريرات للموقف. يقول له هنقول لك ايه، بماذا نتكلم او بماذا نتبرر؟ ايه اللي نقدر نقوله قدامك؟ الخطيه مرقانا من فوق للاخر، لكن احنا محتاجين لبرك، احنا محتاجين لبرك. دي كانت اول خطوه بيعملها يهوذا كرمز للمسيح في انه يشفع في الموقف، انه يعترف بالخطيه ويعلن احتياجه الى البر. ايه الخطوات التانيه؟ نبقى نكملها المره الجايه ان شاء الله. في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده؟ هو
باهين عدد 14 صفحه 76 تكوين 44 عدد 14. فدخل يهوذا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا امامه على الارض، فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ الم تعلموا ان رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا يقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك. ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاش لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام. ثم تقدم اليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في اذني سيدي، ولا يحمي غضبك على عبدك، لانك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم اب او اخ؟ فقلنا لسيدي: لنا اب شيخ، وابن شيخوخته صغير، مات اخوه وبقى هو وحده لامه وابوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به الي فاجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام ان يترك اباه، وان ترك اباه يموت. فقلت لعبيدك: ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا الى عبدك ابي اننا اخبرناه بكلام سيدي. ثم قال ابونا: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر ان ننزل، وانما اذ كان اخونا الصغير معنا ننزل، لاننا لا نقدر ان ننظر وجه الرجل واخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك ابي: انتم تعلمون ان امرأتي ولدت لي اثنين، فخرج الواحد من عندي وقلت انما هو قد افترس افتراسا ولم انظره الى الان. فاذا اخذتم هذا ايضا من امام وجهي اصابته اذيه، تنزلون شيبتي بشر الى الهاويه. فالان متى جئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطه بنفسه، يكون متى راى ان الغلام مفقود انه يموت؟ فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لإني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي مجدا للثالوث الاقدس. كنا اخر مره وصلنا لموضوع الطاس اللي وجد في عدل بنيامين، واتكلمنا عن محاولات التبرير الذاتي اللي الانسان بيحاول يبرر بيها نفسه. وشفنا في سفر ارميا لما ربنا بيقول: وان اغتسلت بالنطرون واخذت لنفسك اشنان القصار قد نقش اسمك امامي، زي ما دول كانوا فاكرين ان هم مش مذنبين وان هم غير مخطئين، لكن اكتشفوا ان الكاف في عدل بنيامين وان هم مذنبين. واتكلمنا ازاي الانسان اللي بيحاول يتبرر بشوية ممارسات او بشوية افعال، لكن في واقع الامر ان ربنا بينظر له ان هو مذنب. واتكلمنا عن الكاس اللي كان بيتفائل بيه يوسف، شفنا ان هو كان عادة عند المصريين ان هم ينظروا للفقاعات اللي طالعة في الكاس فكانوا يتفائلوا بيها او يتسلوا بيها او كنوع من التنويم المغناطيسي تعطي راحة نفسية. فمعنى ان هم سرقوا الكاس ان هم سرقوا ايه؟ راحته وسروره وسلامه. ودي التهمة اللي موجهة لكل انسان تجاه علاقته مع الله. قد يظن الانسان ان هو بريء، ما عملتش حاجة، اديتك الفضة رجعتها لك كلها سليمة، لكن في واقع الامر ان الكاس مسروق وان سلام وراحة المسيح احنا سارقينه. وابتدينا نتكلم المرة اللي فاتت عن يهوذا اللي وقف يشفع في بنيامين ويشفع في كل اخواته. شوفوا المراحل اللي مر بيها يهوذا في الشفاعة. يهوذا اللي من نسله هيجي مين؟ المسيح. هو الوحيد اللي وقف يتكلم، بينما ان كان اللي المفروض يتكلم في الموقف ده مين؟ رأوبين اللي هو الايه؟ البكر. لكن رأوبين ما قدرش يتكلم، يهوذا هو اللي وقف يشفع. بصوا للخطوات اللي شفع بيها يهوذا ونشوف قد ايه ان الخطوات دي هي نفس الخطوات اللي بيعملها المسيح. اول حاجة عمل يهوذا ايه في الشفاعة بتاعته؟ اول حاجة انه اعترف بالخطية وقال له ده مش ذنب بنيامين لوحده، ده يقول له كده 19، اسمع عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذين وجد الطاس ايه؟ في عدله. وقف هنا يهوذا كخاطي بالرغم من ان الطاس ما توجدش في عدله، لكن هو اعتبر نفسه كايه؟ كخاطي. وده اللي عمل المسيح، ان الذي لم يعمل خطية صار خطية لايه؟ لاجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. ان المسيح وقف كخاطي مدان، ومن شدة الخطية اللي كانت عليه صرخ على الصليب وقال الهي الهي لماذا تركتني. دي شفاعة المسيح، ان المسيح بيعمل ايه؟ بيقف بدلنا كخاطي كمذنب، يقول الذي لم يفعل ظلم ولا وجد في فمه ايه؟ غش. ده احصي مع اسمة، وقف كخاطي مكاننا. تاني حاجة عملها يهوذا غير انه وقف كخاطي وما اعترف ان الخطية دي بتاعته، عمل ايه؟ بصوا كده لعدد 19، غير انه اعترف بالخطية قبل ما يتحمل الحكم، ما حاولش يعمل ايه؟ قبل ما يطلب الصفح وقبل ما يقوله يعني ما يحماش غضبك علينا، وقف وقال حاجة مهمة جدا، بماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ ايه الحجة اللي انا اقدر اقولها؟ ملناش ايه؟ تبرير. مش بس اعترافه كخاطي، لكن ما حاولش يبرر الخطية، ما حاولش يحط اسباب او اعذار للخطية، لكن وقف كفاجر وكمدان يقول ان احنا ملناش ايه؟ بر. لكن كل البر اللي لينا هو ايه؟ منك انت، معتمدين على ايه؟ غفرانك وعلى صفحك، لا يحمو ايه؟ غضبك على عبيدك. ما يوقفش الانسان يبرر نفسه، اصلا انا عملت كده علشان الظروف كده وعشان الموقف كده، لكن لا، يقف وهو يقول بماذا نتكلم او بماذا نتبرر، زي ما بيقول لكي يستد كل فم امام الله، انت بلا عذر ايها الايه؟ الانسان.
محدش يقدر يبرر نفسه قدام ربنا، لكن يوسف هو اللي يقدر يديهم الايه؟ التبرير. يوسف هو اللي يقدر يديهم الراب. من قال الكلمتين دول شوفوا الخطوة التانية في الشفاعة اللي بيعملها المسيح. اقروا كده عدد 10 يقول ايه؟ اسف على 18. اقروا عدد 18 يقول: ثم تقدم اليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي ليتكلم عبدك. بعد ما اعترف بان الخطيه خطيتهم كلهم، وقف كمذنب بالرغم ان الطاس مش فاعد له، يقول تقدم يهوذا. لو ترجعوا لسفر العبرانيين لما كنا بندرسه يتكلم عن المسيح كده يقول: لان لنا به جراءه وقدوما. محدش قدر يتجرأ ويتقدم غير يهوذا، ومحدش يقدر يتجرأ ويتقدم غير مين؟ المسيح. مين يقدر يقف؟ محدش غير المسيح. لنا به جراءة وقدوما لدى الله الآب. قدوما نقدر ان احنا نتقدم بالمسيح. وابتدى يتكلم ويحكي الحكاية كلها، ويقول له الظروف مش بإعطاء تبريرات، لكن يقرر رداءة الحال. يقول له أدي حالنا وأدي وحشتنا. وقف يتكلم. محدش يقدر يشفع غير المسيح. محدش يقدر يشفع فينا. يقول قائم عن يمين الآب يشفع فينا. يتكلم عن حالنا وعن ضعفنا ويشرح عجزنا. وبعدين الخطوة الثالثة اللي بيعملها في الشفاعة طلعوها انتوا بقى كده في عدد 33، ودي اخطر خطوة بيعملها المسيح في شفاعته. في الاول وقف كمذنب، ثانيا تقدم وشفع بالكلام، ثالثا عمل ايه؟ حط نفسه مكان مين؟ بنيامين. قال له اسمع بقى بنيامين، ده سيبه وانا اصير عبد ليك بدل مين؟ بنيامين. بس بنيامين يبقى بريء، يبقى حر. ويقف الانسان قدام الموقف ده ويدوب، لان ده هو اللي المسيح بيعمله. مش بس بيتوب عنا ويقدم توبة عنا، ده هو كمان بيحط نفسه في مكان العقوبة بدلنا، بيشيل العقوبة. مش بس بيشيل الخطية، وبيشيل عقوبة الخطية في نفسه. عشان كده يهوذا كان بيتحرك بالروح بشكل جبار. يهوذا ما تفتكروش ان كان بيعمل كده من نفسه، ده انا هقرركم بين موقفين ليهوذا دلوقتي. لكن يهوذا كان بيتحرك بالروح لانه كان رمز للمسيح الشفيع. عشان كده قال ليوسف انا حطني مكان بنيامين. ده اللي بيعمله المسيح مكاننا. مش بس بيقف مكاننا كخاطي، لكن كان بيقف مكاننا وما زال يقف امامنا كحامل للخطية وكحامل للعقوبة. بس بنيامين يرجع بريء. بنيامين يرجع بريء. لو ترجعوا بذهنكم ساعة ما تشوروا على ان هم يتخلصوا بيوسف، كان في عدة اقتراحات. رأوبين قال نرميه في البير، وحطت في ذهنه ان بعد شوية ايه؟ طلعه. شوية تانيين شمعون قال لا ده احنا ايه؟ نموته. لكن اللي قال نبيعه يهوذا. يهوذا هو صاحب فكرة البيع بالعشرين من الفضة. لكن شوفوا يهوذا ده اللي باع يوسف بالعشرين يرمز الى يهوذا بتاع العهد القديم اللي باع المسيح. لكن يهوذا الجديد اللي رمز للمسيح دلوقتي مش بيبيعه بعشرين في الفضة، ده دلوقتي عنده استعداد ان ايه؟ يتحط مكان مين؟ بنيامين. في تغير كبير جدا حصل انتوا اللي كنتوا بتغيروا من يوسف، ولما حسيتوا ان واحد خد حب واهتمام شوية غيرتوا وحاولتوا تتخلصوا منه. دلوقتي طبيعتكم اتغيرت خالص. يعني لو تتخيلوا منظر العشر اخوات في اللحظة دي، يعني كل واحد كان يتمنى ان الطاس يبقى في عدله، الا انه يكون في عدل مين؟ بنيامين. يعني كل واحد كان مستعد انه يبقى عبد، الا ان بنيامين هو اللي يبقى ايه؟ عبد. في تغير كبير حصل. ايه اللي خلى الناس اللي هم مفيش في قلبهم محبة، القصاة القلوب، يمتلئوا محبة لدرجة ان يوسف يهوذا يقول انا حط نفسي مكان بنيامين؟ ايه اللي وصلهم لكده؟ ايه اللي وصلهم لكده تفتكروا؟ ها؟ وصلوا للحالة دي امتى؟ لما لسه ما عرفوش يوسف. لما حس ان هم هيفقدوا بنيامين، طب ويه يعني ما يطير هو كمان بنيامين؟ اذا كانوا طيروا يوسف يطيروا بنيامين، ويوسف وبنيامين ولاد المحبوبة رحيل اللي كانوا الكل بيغير ايه منها، يعني ما يطيروها بالمرة، يطيروا بنيامين بالمرة. ويهمهم ايه يعقوب؟ ما يهمهمش. لكن ايه اللي غير طبيعة الناس دي؟ مين الشاطر والمتابع اللي يقدر يقول؟ ايوه، احسسهم بالذنب. طب مين اللي حسسهم بالذنب؟ مين اللي حسسهم؟ يوسف. معاملات يوسف هي اللي وصلتهم للنقطة دهية. ايه كان لزوم ان يوسف يعمل معاهم العمل الطويل ده؟ ما كان من اول مرة خبط الكلمتين وانا اخوك يوسف وخلاص وانتهى الموضوع. لكن يوسف فضل في احتكاك وفي معاملات معاهم، وما اعلنش عن نفسه بسهولة الا لما يوصلهم للنقطة دهية، لنقطة التوبة. عشان كده هم ما كانوش ممكن يتغيروا الا لما يوسف يتباع، ويوسف يبقى عبد، ويوسف يخش في السجن، ويوسف يصير الرجل الثاني في ارض مصر، وبعدين يقابلهم ويتفاعل معاهم ويتعامل معاهم فيقودهم يوسف الى التوبة. يقودهم يوسف الى التوبة عشان يفكرهم بخطيتهم، ويبدل قلوبهم اللي مليانة حقد بالقلوب اللي مليانة ايه؟ محبة. ده احنا لدرجة بعد شوية كده هنشوف ان هو بيصرفهم عشان يجيبوا يعقوب، يروح مدي بنيامين 300 من الفضة ويديله 5 حلل ثياب، ويبص كده هيغيره ولا مش هيغيره. لكن الدرس هم تعلموه ان القلب اتملى ايه؟ محبة. ده نفس اللي عمله السيد المسيح. يعني لو طلعنا سفر اعمال الرسل اصحاح 5، بطرس وهو عمال يكلم الناس، يكلم اليهود، شوفوا بيقول لهم، بيقول لهم ايه؟ اعمال 5:30 صفحة 198 في العهد الجديد، يقول لهم اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه. رئيسا ومخلصا. عشان يعمل ايه؟ ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا. بيكلم اليهود ده اللي انت موتوه، اللي انت رميتوه في الجب، واللي انت بعتوه اقامه الله. اقاموا ورفعوا ايه؟ رئيسا ومخلصا. زي ما ربنا قوم يوسف من الجب ومن السجن واقامه رئيسا ومخلصا، مش سماه مخلص العالم وصار هو رئيس في ارض مصر. طب الرئيس والمخلص ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعطي توبة
وغفران الايه الخطايا. عمل المسيح انه يتوبنا، انه يعطينا توبة وغفران خطايانا. ده اللي عمل يوسف، انه فضل ورا اخواته لحد ما توبهم، فكرهم بخطيتهم، وبعدين قدر ينتزع الكراهية والحقد والحسد والغيرة اللي كانت جواهم ويعلمهم التوبة يتوبهم. خدوا بالكم من شفاعة يهوذا اللي كانت على ثلاث مراحل، وقف كخاطي كمدان بالرغم من ان هو الباص ما توجدش في عدله، تقدم بجراءة وتكلم، وبعدين شفع بان حط نفسه مكان مين؟ بنيامين. ده مقارنة بين يهوذا واخواته وبين يوسف. كل ده بالرغم من ان هم ما كانوش يعرفوا يوسف، فما بالكم بقى احنا فرصتنا احسن في الشفاعة. اذا كان واحد زي يهوذا اللي قلبه غليظ وناشف قدر واقف يشفع، فرق قلب مين؟ يوسف. فكم وكم بقى تكون شفاعة المسيح ترقق قلب الاب من اجلنا. ده يوسف بعد المرافعة او بعد الشفاعة دي ما استحملش، قاعد يعمل ايه؟ ما استحملش. بقى يهوذا اللي قلبه قاسي يقدر يعمل كده؟ طب وكم وكان من المسيح في شفاعته؟ واحنا عارفين رقة قلب الاب وحنان الاب. يهوذا وقف يتكلم وهو عارف ان يوسف في نظره انسان فظ وغليظ، ده اخد شمعون من قدامهم وايه وايده ورماه في السجن. يقول ان لما رجع يتكلم يعقوب في المره الاولانيه يقول ان هذا رجل الارض كلمنا بجفاء بجفاء. فكم وكان تكون رقه المسيح وشفاعه المسيح اللي بيتكلم واحنا عارفين حنانه. عشان كده يبقى لينا رجاء في ربنا اكتر، لينا رجاء اكتر في ربنا. لكن يقول كلمتين وهو بيشفع. بصوا لعدد 23 والعدد 34. العددين دول بيلمس فيهم حاجة مهمة جدا. ايه؟ لا، في عدد 23 بيقول انه مش ممكن يشوف وش يوسف الا ومعاه مين؟ بنيامين. ومش ممكن يروح لابوه الا ومعاه الايه؟ الغلام. ما يقدرش يعاين ابوه ولا يعاين يوسف الا وبنيامين معاه. وارجع افكركم من اسبوعين ثلاثة كنا بنتكلم عن حاجة اسمها سر الاخ. سر الاخ او سر الاخر. اخشى اقول كلمة صعبة. لما نيجي نتقدم قدام الاب في المجيء الثاني محدش يقدر كده يخش لوحده ويقول انا داخل. ربنا يقول له انت داخل فين؟ تقدر تخش قدامي؟ يقول له اه انا عشت كويس. يقول له طب فين اخوك؟ فين اخوك؟ فين اخوك اللي انت جبته معاك؟ ما تقدرش تخش الا واخوك معاك. الانسان اللي بيقول يا كفاية ان انا اخلص نفسي وخلاص، ده الانسان اللي معرفش المسيح. لكن لما بيتكلم عن العروس المهيئة للعريس في مزمور اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة، فاض قلبي بكلام صالح، تقول تدخل الملكة وفي اثرها عذارة. ما تخشش لوحدها، لازم تدخل ناس تانية معاها. اللي يقول لربنا كفايه انا اخش لوحدي، ربنا يقول له ما تقدرش تخش، فين اخوك؟ عشان كده لما تسمعوا بولس الرسول يقول ويل لي ان كنت لا ابشر لان الضرورة موضوعة علي، مش لانه خد تكليف انه يخدم او يبشر، لا، لانه مش هيقدر يخش لوحده. اين اخوك؟
بولس الرسول كان مدرك الحكاية دي، ما يقدرش يخش ربنا ويتراءى لوحده ويقول له كفاية انا وصلت. ده حتى عروس النشيد لما بتقول اجذبني وراءك ما قالتش اجري، قالت ايه؟ سنجري. ما تقدرش تفصل خلاصك عن خلاص الاخرين، خلاصك مرتبط بالاخرين. زي ما احد الاباء بيقول اذا اردت ان تبحث عن خلاصك فابحث عن خلاصك في الاخرين. سر الاخ، اين هو اخوك؟ ما يقدرش الانسان يتراءى امام الله الا ومعاه اخوه. لا يقدر يشوف وجه يوسف ولا يقدر يشوف وجه يعقوب، لا يقدر يشوف وجه الاب ولا يقدر يعاين وجه الابن الا ومعاه اخوه. سر الاخ اللي بيتكلم عنه يوحنا فم الذهب ويقول ان مفيش حاجة تعطل عظم السر الاخارستية في حياتنا قد سر الاخ. ان كان سارتر قال تعبير صعب قوي، قال جملة كده يقول الجحيم هو الاخرين. الجحيم هو الايه؟ الاخرين. يعني الجحيم الذي لا يطاق، الانسان ما بيخشش فيه الا من خلال الاخرين. مفيش حاجة بتحول حياتنا لجحيم الا الاخرين. كلام الناس علينا ودينونة الناس لينا ومقالب الناس لينا، وياما حبنا ناس والناس ادونا خداع وغشونا وتركونا واهانونا، ومفيش حاجة بتتعب الانسان غير الاخرين. يعني لو اول واحد كده اي واحد قاعد يفكر المشاكل اللي في حياتي والتعب اللي في حياتي ده نتيجة ايه؟ نتيجة الاخرين. اللي اهان واللي خدع واللي غش واللي ترك واللي رفض المحبة واللي ويفضل الانسان يجري ورا الناس علشان يفسد الناس والناس تديله في مقاله وتحول حياته الى جحيم. ده اللي اختبره سارتر، ان الجحيم هو الاخرين. انما الانسان اللي عايش مع ربنا او اللي عايز يخش الملكوت، الاخرين بالنسبة له ما هماش جحيم. حتى لو اهانوه او رفضوا محبته او انهم احتقروا محبته او انهم مدبروا له مقالب او قدموا له اهانة من اي نوع، فالاخرين ما هماش جحيم بالنسبة له. لكن الاخرين بالنسبة له هم سر خلاص. عشان كده سر الاخ عشان نقدر نفهم اكتر يتلخص في ثلاث كلمات. ما تقدرش تعيش سر الاخ الا في ثلاث محاور رئيسية تختبرهم. سر الحب، سر الغفران، سر الخدمة. دول علاقتك بالاخ في الحب والغفران والخدمة. ومن غير ما نعيش الثلاث حاجات دول مفيش، ما نقدرش نخش، ما نقدرش نقول لربنا كفاية احنا جينا لك. يقول لك لا انت ما عشتنيش. اذا كنت ما جبتش حد ووصلت حد للمسيح، حد ده قد يكون ابنك، ابوك، اخوك، زوجتك، زوجك، زوجك، اي شيء، اي حد. الانسان يقول انا اخش لوحدي ما ينفعش. ده حتى نوح اللي كان يعني يعتبروه خدام من افشل الخدام، لانه قعد يخدم 120 سنة ومعرفش يخلص حد غير ايه؟ 7 انفار وهو الايه؟ 10. ما قدرش يخش لوحده، كان لازم يخش معاه ناس. نوح افشل الخدام في الكتاب المقدس، مش زي بطرس اللي يقول وعظة يأمن ب 3000 وعظة تانية يخبط 5000. لكن ما قدرش يخش لوحده. عشان كده صرخ بولس الضرورة موضوع علي، ويل لي ان كنت لا ابشر. عشان كده سر الاخر او سر الاخوة يرتبط بالحب، والحب مش هو الاشفاق ولا الاعجاب بشخص ولا شوية عواطف او مشاعر وبعد كده تندلق وتتغير، او اليوم مفتون بفلان وبكرة زهقت منه. لكن الحب على رأي احد الكتاب حتى بين الزوج والزوجة، يلمش انه الحب ان الاثنين يفضلوا باصين في عيون بعض، لكن الحب ان هما الاثنين يبصوا في اتجاه واحد. فرق بين الاثنين. مش الحب هو شوية المشاعر والعواطف والرومانسية ويبصوا في عينين بعض، لا مش حب. يبصوا في عينين بعض النهاردة وبكرة بيكرهوا بعض. لكن الحب هما ان الاثنين يتعلموا ان يبصوا في اتجاه واحد، ليهم النظرة الواحدة. ده الحب، مش ان انت تشفق على واحد او تعجب بشخصيته او تديله شوية هدايا او 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 او، سميها زي ما تسميها، لكن مش هو ده الحب. لان الحب هو ان انت وهو تلتقوا بنظرة في اتجاه واحد. الحب هو التزام، بتحب شيء تلتزم بيه الى الابد، بتحب شخص التزم بيه حتى لو قدم لك اساءة او اهانة. حب ثابت ما بيتغيرش، حب ملتزم. او مش تغيرت الظروف بتتغير. تحب كنيسة التزم بيها، تحب اجتماع التزم بيه مهما كان ده لو عايز تحب. انما يعني انسان غير ملتزم يتغير بتغير الظروف بانتظام، يبقى له هدف مش واضح في حياته. وبرضك يقولوا ان اغلب الزيجات بتفشل بالرغم ان الاثنين اللي بيبتدوها بيكونوا بيحبوا بعض او بينهم وبين بعض عواطف، مش هنقول حب، وعواطف شديدة جدا. بتفشل ليه؟ وحتى نطبقها على الصداقات او العلاقات بيننا وبين الناس. يقول ان الطرفين مهم جدا عشان الحب ده يستمر، ان كل طرف من الاطراف مش بس يقبل غيره بامكانياته او بضعفاته، لا مش بس كده، دي خطوة سلبية. لكن اللي يثبت الحب ان كل طرف يحاول يحقق للطرف الثاني اللي هو عايزه، مش بس تقول انا كفاية قبلته كده بالتعب اللي فيه وبالبلاوي اللي فيه، لا. لكن الاهم من كده انه يخليه يحقق اللي هو عايزه. لان الانسان لما بيلاقي ان هو كل انسان عايز يتغير، كل انسان عايز يبقى ليه طبيعة اخرى. يعني الانسان اللي هو يعني مش اجتماعي وخجول محتاج للطرف الاخر، وهو بيتمنى انه ما يبقاش كده لكن مش قادر، هو محتاج مساعدة من الطرف الاخر انه يتخلص من هذا الخجل، انه ينفتح على المجتمع. لو الطرف الاخر ما كان لهوش يبقى كده، الحب مش هيستمر بينهم. عشان كده الحب هو ان انت تخلي او تحقق للي انت بتحبه ما يريد ان يكون، مش بس ان انت تقبله بما هو عليه، لكن لا بما يريد ان يكون. عشان كده الصداقات او الزيجات اللي بيقدر الاصدقاء او الازواج فيها يحققوا البعض اللي هم عايزينه ويشجعوا البعض، هم اللي يقدروا يوصلوا. ده سر الحب، سر الحب اللي اجتاز يوسف. حب ملتزم، حب مش مجرد مشاعر وعواطف، لان في وقت من الاوقات اسعى لاخواته وايدهم في الحديد وحطهم في الحبس، لكن حب وصلهم ان هم يتغيروا. اللي قلبهم قاسي ومليان حقد وحسد وغيرة قدروا يتغيروا ويتملوا حب لدرجة ان هم استعدوا ان هم يضحوا من اجل بعض. سر الحب، سر الغفران، سر الغفران. ما كانش الانسان يتعلم ان هو يغفر لاخوه مهما كان الاساءة الموجهة، ما يقدرش يخش. عشان كده لما اتكلم عن سر الاخ وسر الافخارستية، المسيح نفسه قال لو انت دخلت تقدم قربان على المذبح وتذكرت ان لاخيك عليك شيء، سيب سر الافخارستية، سيب سر القربان،
وروح اذهب اولا واصطلح اختر لايه؟ لاخوك. امتى الانسان يتعلم ان هو يغفر ويغفر من جوه، يسامح بحب، سواء ان كانت الاساءات دي موجهة لي بقصد او من غير قصد، يتعلم انه يسامح. لكن مش كل كلمة وكل تصرف هو بيعمله كده ليه وعشان ايه وقصده ايه، وكل خناقاتنا مع الناس وكل كراهيتنا بيننا وبين الناس هما بيعملوا كده ليه، قصدهم ايه، عايزين مني ايه، لان من جوه مفيش نقاوة. عشان كده ما بنقدرش نكسب حد للمسيح. سر الغفران، سر الغفران. عشان كده نبص نلاقي ان يوسف وقف وبمنتهى السماحة، هنشوف اصحاح 45 ازاي بيغفر لاخواته. هم خافوا وجزعوا، يقول لهم ما تخافوش، لاستبقاء حياة الله ارسلني امامكم، ما تخافوش انا مسامحكم. ساعات تفكر بين غفران الانسان للانسان وبين غفران ربنا لينا، لقيت فرق عجيب قوي. اي حد فينا مهما كان رقيق وطيب ومتسامح ومتساهل وممكن يغفر الاساءة 490 مرة، لكن في كل مرة بيغفر بيحس ان هو ايه، بيغفر. عارفين يعني ايه بيحس ان هو بيغفر؟ يعني شعر جواه انه ساب حاجة، انه غفر، انه هو افضل مهما كان. كل واحد فينا وهو بيغفر حاسس، مهما كان الانسان ده رقيق، لكن حاسس انه غفر. لكن غفران ربنا الحاجة العجيبة ان ربنا بيغفر وبيغفر كمية غفران، لكن ما بيعايرناش وما بيحسسناش ان هو ساب. ده بالعكس، ربنا بيتحايل علينا علشان يدينا الغفران. ربنا بيتحايل علينا علشان يدينا الغفران. يجري ورا الخروف الضال علشان يديله الغفران. ولما الانسان يتوب ويرجع مش بس يغفر ويقول انا غفرت لك ويحس انه غفر، لا، ده يقول له خد اكليل، خد اكليل. ربنا مش بس بيغفر، لكن في غفرانه ايضا يعطي اكليل. سر المغفرة والنقطة الثالثة او المحور الثالث لسر الاخ هو سر الخدمة. الخدمة، الخدمة المستمرة اللي تؤدى بلا مقابل، ومش بس بلا مقابل، تؤدى حتى لو قوبلت بالاهانة والرفض. مين اللي بيعمل كده؟ بتقدم خدمة لواحد تفضل مستني، ده ما شكرنيش اصله ما عندوش ذوق، مش هعبره تاني، وما تقدرش تقدم له خدمة تانية لانه هو ما شكركش. اكتر واكتر بقى لو انت قدمت خدمة وواحد شتمك او فهمت الخدمة دي على سبيل الخطأ، مش بس ما تقدملوش تاني، ده انت تتحول خدمتك ليه الى سب ولعن ليه وكراهية. لكن سر الخدمة الصحيحة هي الخدمة الملتزمة اللي تؤدي الى بلا مقابل. سامحوني ان قلت ان احنا في المجيء التاني ما حدش هيقدر يخش ربنا كده لوحده. ربنا هيقول له فين اخوك، فين اخوك، فين اخوك اللي حبيته وغفرت له وخدمته. تقول له ما كفايه انا اقلب بنفسي، يقول لك ما ينفعش، يبقى انت ما خلصتش. عشان كده صرخ بقى يهوذا في الاخر، يقول لي لاني كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي. ازاي اصعد الى ابويا، اطيع قدام ابويا والغلام مش معايا؟ ما اقدرش. ادرك يهوذا سر الاخ، ادرك يهوذا سر الاخ. من غير سر الاخ ما نقدرش نتمتع بالخلاص، وملناش دخول للملكوت، ملناش دخول للملكوت من غير اخونا. اللي يحاول يخش لوحده مش هيقدر.